عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هذا الحديث الذي معنا حديث عظيم, وهو حديث عائشة رضي الله عنها, وهو يحتاج إلى شرح طويل, يحتاج إلى وقت أيضا ضافي لبيان معناه ودلالاته وما تضمنه من أحكام ودلالات في الأصول وفي الفروع. حديث عائشة هذا حديث عظيم من مدارات الإسلام, قواعد الدين ووصول الإسلام ورموز الإيمان, لأنه هو القاعدة التي تبنى عليها ظواهر الأعمال, صحتها استقامتها وسلامتها وتحقق آثارها ونتائجها في الظاهر والباطن. سبق أن ذكرنا أن مدار الدين على أحاديث, منها هذا الحديث ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات, لأن حديث الأعمال بالنيات أصل في سلامة الأعمال في باطنها, وهذا الحديث أصل في سلامة الأعمال وصحتها في ظاهرها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام أحدث بمعنى أنشأ, لأن الإحداث يأتي في دلالته اللغوية بمعنى الإنشاء والإبراز, إبراز شيء جديد. ومنه من أحدث في المدينة حدثا, حديث من أحدث في المدينة حدثا فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. ولما كانت البدع وما يتعلق بها إنشاء دين جديد سميت محدثة, ومنه قولهم حديث ضد قديم وضد جديد. فالشريعة قد أصلت وقعدها النبي صلى الله عليه وسلم, فكل شيء يأتي بجديد فهو حدث. هذا معنى دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدث في أمرنا هذا. والأمر هنا الأمر يأتي في معناه اللغوي للدلالة والحال والشأن, ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد. والمراد به في هذا الحديث أمرنا أي ديننا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه كتاب ربنا جل وعلا, فهو رد من الرد بمعنى ضد القبول, والشيء يعرف بضده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, هو بمعنى الحديث الأول بمعنى أنشأ عملا ليس عليه أمر الكتاب ولا أمر السنة فهو مردود. والرد يأتي في عرف أهل الشرع على ناحيتين, الرد بمعنى أن العمل ليس بمقبول, وهذا أكثر ما يعبر به الفقهاء, ويأتي بمعنى أنه ليس فيه جزاء وثواب, وإن كان مسقطا الفرض عن الذمة أداء, كقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما، مع أن هذه الصلاة مقبولة بمعنى أنها مسقطة الفرض فلا يعيدها، وإعادتها ليست من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد المعنى الأول. وعما هنا فهو كما نعرف يأتي على المعنيين، كل باعتباره المناسب له. هذا الحديث يدل على أن كل عمل جاء به كتاب الله جل وعلا جنسا ووصفا ونوعا وأداء بمعنى كيفية ووقتا، وعليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مقبول. وأن ما خرج عن هذا الطريق وحاد عن هذا السبيل فهو مردود وليس من الشرع في شيء. فهو بمعنى أو يقرر أصلا مؤصلا في الشريعة بدلالة القطع سندا ومثلا أن البدع ليست من الدين، وأنها مخالفة للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لهذا كان يؤصل هذا المبدأ وهذه القاعدة دائما ليذكر الصحابة بها، لينبه الأمة بشأنها وعظيم أمرها، وأنها هي القاعدة التي تنال من جرائها الجزاء الحسن والسعادة الأبدية، حينما يقول: أما بعد، في كل خطبة من خطبه يوم الجمعة يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها. وحينئذ قال أهل العلم: إن مدار العبادات على شرطين، وأن صوابها وأن صحتها لا تكون إلا باستقامة أمرين أصيلين، أولهما الإخلاص لله جل وعلا، والثاني أن تكون صوابا، ولا صواب إلا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المراد: أيكم أحسن عملا؟ قال الفضيل: أي خالصا صوابا، فلا يقبل إذا كان خالصا حتى يكون صوابا، ولا يقبل إذا كان صوابا حتى يكون خالصا لله جل وعلا، والصواب ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العقيدة سواء في الفروع. وهذا هو الذي يشير إليه ابن القيم في نونيته، مؤصلا العبادة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر، أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا الأصل واضح ولله الحمد، لكن كما وعدنا في مطلع الكلام أن هناك بعض التفاصيل، ولهذا قسم أهل العلم الإحداثات التي تكون في العبادات إلى أنواع. النوع الأول إنشاء عبادة جديدة، فهذه مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه العبادة محدثة من أصلها أو كانت واردة، لكن الإحداث جاء من كونها أحدثت في غير موطنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يستظل وأن يقوم في الحر ولا يستظل، وأن يصوم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، قال مروه أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. إن كان القعود القيام هو عبادة، لكن في مواطن، في الصلاة فرض عند القدرة وركن من أركان الصلاة، وأيضا في الدعاء يوم عرفة، وفي مواطن كثيرة القيام قد يكون فرضا وقد يكون سنة، لكن لما كان نذره ابتداء ليس من الشرع، لأنه إحداث عبادة وإن كانت واردة لكن في غير موطنها، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداثات، فهي مردودة من الأصل. الأمر الثاني أن يأتي بعبادة واردة حث عليها الشرع لكنها محدثة لكونها ليست على عمل النبي صلى الله عليه وسلم لورود النهي فيها في هذا الموطن، مثل أن يصوم رجل يوم العيدين، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم العيدين، فحينئذ إذا قال رجل أتعبد بعبادة الصوم في هذا اليوم، فيقال إنها بدعة وعمل ما أنزل الله به من سلطان، فهو مردود على صاحبه. هكذا أيضا الصلاة في وقت النهي، صلاة النافلة في وقت النهي على التفصيل المعروف عند أهل العلم، فلو صلى إنسان قال أنا أريد أن أتطوع مطلقا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو حين زوال الشمس، فيقال له إن هذا عمل مردود لأنه ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما رأى أحد السلف رجلا يصلي بعد صلاة العصر نهاه، فقال له أترى أن الله يعذبني على صلاة؟ قال نعم، يعذبك على مخالفة أمر النبي صلى الله على مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يأتي بالعبادة لكن يخل بشيء مشروع فيها أو يترك شيئا مشروعا فيها أو يزيد في صفة من صفاتها المشروعة، ففي هذه الحالة من حيث الأصل هو عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يحمل عليه إطلاق الحديث فيكون مردودا؟ في هذا تفصيل فصلته الأدلة، لأنها قيدت هذا الحديث المطلق، فما كان من ركن العبادة وأخل به أو كان من شرط العبادة وأخل به، كما لو صلى مثلا جالسا وهو قادر قد أخل بركن الصلاة، أو صلى بدون وضوء صلاة خاشعة مطمئنة لكن لم يتوضأ قد أخل بمشروع الشريعة، فحينئذ في هذه الحالة عمله مردود من الأصل ولا يسقط الذمة. أما إذا كان الإخلال بأمر يتعلق بواجب ليس بشرط فهذا يختلف من عبادة لعبادة، وهذا ما تعالجه مثلا في الصلاة سجود السهو، وما يعالجه في الحج الجوابر التي جاء بها الشرع، وما يعالجه في الصوم إذا أخل بواجب ليس بركن في الصوم كأن أتى بغيبة أو كذب فإنه يكون آثما. وأما إذا كان الإخلال بسنة فهو في الأصل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يصلي فيسدل يديه، أو أن يكثر أو أن يأتي بحركة لا تكون مبطلة للصلاة لكنه يتحرك، أو يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. في هذه غاية أقل الأحوال فيها أن يكون قد فوت على نفسه فضلا وأجرا عظيما. فالحاصل أنه من حيث الجملة مخالف لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا شأن الزيادة، إذا كانت الزيادة في أصل العبادة فإنها في الأصل تعود على العبادة بالبطلان، كمن زاد خامسة في صلاة الظهر عامدا، أو من زاد في النهار في صوم رمضان أكثر من 30 يوما أو 29 يوما إذا كان الشهر ناقصا، فهذه كلها ليست مما جاء به الشرع. أما من جهة البطلان وعدمه فأيضا فيه تفصيل حسب ما ورد فيه الأدلة. وأما إذا كانت الزيادة لا تتعلق بذات العبادة وهي منفصلة عنها، فالأرجح عند أهل العلم عدم جواز الإقدام إليها، قد ذكر بعض أهل العلم مثالا لذلك، كما لو زاد مثلا قصدا على أنه سنة فأتى بصاعين، قدم صاعين في صدقة الفطر عن نفسه، ففي هذه الحالة إذا رأى أن ذلك سنة فإنه لا يجوز وقد وقع في بدعة. أما إذا أداها على وجه الصدقة فهي صدقة تطوع، وإن كان الأفضل الوقوف عند النص في مثل هذا الموطن. هذا غاية ما يدل عليه هذا الحديث. نعم.